أعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
عليكم السلام. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن الأمر وضعا وإطلاقا لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، لا بمعنى الفرد والأفراد ولا الدفعة والدفعات، بل أقصى ما يدل عليه هو طلب تحقيق طبيعة، لا بشرط من جهة المرة والمرات. حينئذ بات واضح أن مقتضى هذا الكلام تحقق الامتثال بالإتيان بصرف الوجود الذي يحقق الطبيعة في الخارج. فإذا جيء بصرف وجود المتعلق تحقق ما تستدعيه فعلية وفاعلية الأمر، وحكم العقل بالامتثال. إنما الكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في أنه بعد أن بات واضحا عدم اتصاف الأفراد المأتي بها في الزمن الثاني بعد الإتيان بمحقق الطبيعة في الزمن الأول، بعد اتضاح أنه لا يتصف بنفسه بالامتثال، يقع الكلام فيما لو أتى بأكثر من محقق للطبيعة في الزمن الأول، وهي المعبر عنها بالأفراد العرضية. فلو أتى بأكثر من فرد دفعة، فمن الواضح أن الأمر لا يستدعي الإتيان بأكثر من فرد من هذه الأفراد العرضية. هنا ينفتح البحث عن أنه بأي شيء يحصل الامتثال. هل يحصل بالمجموع أم بالجميع؟ أم بأحدها لا على وجه التعيين؟ إذ نسبتها إلى الماهية المطلوبة واحدة ولا مرجح لأحدها على الآخر. ولا معنى في المقام لذكر شق رابع، وهو أن يقال بأنه لم يحصل الامتثال، لأن هذا الاحتمال الرابع خلف ما فرغنا عنه من أنه ليس في المادة ولا الهيئة، يعني لا الطلب ولا المطلوب، لا الوجوب ولا الواجب، ما يمنع من أي نحو من أنحاء تحقيق الماهية في الخارج. هنا مما لا شك ولا ريب فيه، عليكم السلام، أن القول بأن المجموعة هو الذي يحقق المطلوب يشكل تقييدا للطبيعة، إما في الوجوب يعني في المستفاد من الهيئة، أو في الواجب المتعلق، إذ كون المطلوب هو مجموع الأفراد إنما يصار إليه فيما لو وجد ما يدل عليه. وكلامنا فيما لو عري الأمر عن أي قرينة من هذا القبيل، وإلا فلو وجد شيء من هذا القبيل على مستوى القرينة اللفظية فهي تشكل تقييدا في الطلب أو في المطلوب، وهذا خلف فرض الكلام، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن مجرد الإتيان بعدة محققات للطبيعة في وقت واحد يقلب المطلوب من كونه مطلق فرد يحقق الطبيعة إلى مجموع الأفراد التي تحققها تلقائيا، إذ لا اللفظ يقتضي ذلك ولا الإطلاق، لأنه خلاف الإطلاق، هذا مستوى مستويات التقييد في الحقيقة، ولا حكم العقل في مقام التطبيق يقتضي أن محقق الطبيعة أكثر من فرد من أفرادها، وهو الفرد الحقيقي مش مجموع الأفراد التي أتي بها في الزمان الأول. فلا وجه إذن للقول بأن الامتثال يحصل بالمجموع من حيث هو. وأما القول بأنه يحصل بأي منها بتوضيح أن الامتثال حصل بفرد ما غير معين نتيجة كونه كل الأفراد المأتي بها مصداق حقيقي للمطلوب ومحقق حقيقي للطلب في الخارج، فيقال إن الامتثال حصل بفرد ما من هذه الأفراد التي تحققت في زمن واحد في دفعة واحدة في الخارج. إذ على هذا الكلام يرد أن المفروض أن كل فرد بطبيعته يشكل مصداقا من مصادق المطلوب، فهو محقق من محققات الطلب، وهو مصداق حقيقي له، فإذا للمطلوب يعني، فإذا جيء بعدة أفراد فإنها متساوية في كون كل منها يحقق الطلب في الخارج، فالقول بأن واحدا منها هو الذي حقق الطلب دون البقية غاية الأمر هو غير معين عندنا،
لكونها متساوية في كونها مصادق للماهية. خلف كون كل واحد منها مصداقا حقيقيا للمطلوب، لأن معنى أن الذي حقق الامتثال واحد منها لازمه عدم قابلية البقية لتحقق الامتثال بها. والمفروض أن كل واحد من الأفراد على حياله مصداق حقيقي للمطلوب، فلا يبقى إلا القول، انتبهوا للنقطة يا إخوان، بأن اجتماعها مع بعضها في زمن واحد مانع من تحقق الامتثال بكل واحد منها على حياله. فلا محيص لنا من القول بأن الذي حقق الامتثال واحد منها لا بعينه، فنقول أولا إن هذا يشكل أيضا تقييدا في المطلوب، يعني يشترط في محقق الماهية أن لا يؤتى معه وفي عرضه بمحقق آخر لا وهو خلفه، أن المطلوب هو الطبيعة لا غير، لا بشرط من أي جهة من جهات التقييد كما هو واضح. إذ القول بأن الفرد ألف أو باء أو جيم إنما يحقق المطلوب فيما لو لم يؤتى ببقية الأفراد معه وفي عرضه، وإلا بات المحقق غير معلوم أنه ألف أو باء أو جيم، هذا مستوى من مستويات التقييد خلاف إطلاق الطبيعة وخلاف إطلاق المطلوب كما هو واضح وخلاف إطلاق الطلب كمان، هذا أولا. وثانيا الواحد اللا بعينه ما موجود في الخارج أساسا، الموجود في الخارج ألف بعينه وباء بعينه وجيم بعينه، والمحقق للماهية حقيقة هو كل واحد من هذه الأفراد بمشخصاته الموجودة في الخارج. صحيح أن المشخص لا علاقة له بالماهية كما قلنا سابقا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع لا بالأفراد، لكن لا يوجد في الخارج إلا بمشخصاته. ومن هنا الطبيعة الموجودة في باء هي نفسها الطبيعة الموجودة في ألف وجيم، والعكس بالعكس من الطرفين أيضا الباقيين. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الطبيعة الموجودة في الخارج من دون مشخصات لا وجود لها، ومن هنا فلا محيص لنا عن قبول أن الامتثال يحصل بالأفراد معا لا بقيد الاجتماع، بل بمعنى أن كل هذه الأفراد هي محققة للماهية في وقت واحد، لأن الماهية تحققت في وقت واحد بحسب الفرض في ضمن خمس تشخصات إلى خمس أفراد التي أوتي بها في الزمن الأول دفعة واحدة. صحيح أن فاعلية الأمر لا تقتضي أكثر من تحقيق الماهية في ضمن فرد من الأفراد، فلم يكن عليك أن تأتي بالخمسة معا أو بالثلاثة معا أو بالاثنين معا، ولكن الإتيان بها لا يشكل مانعا من حصول الامتثال بكل واحد منها، إذ هي بتمامها كل واحد منها على حياله محقق من محققات الطبيعة في الخارج. كون ما جيء به أكثر مما هو المطلوب لا يمنع عقلا من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج، وهي متساوية بحسب الفرض لأنها أفراد أتي بها في زمن واحد عرضية مش طولية، في كون كل واحد منها حاول للشرائط والصفات التي تحقق الماهية في الخارج. فلا مانع من نقل على مستوى التقييد يعني أو عقل على مستوى التطبيق يمنع من القول بأن تمام هذه الأفراد هي التي تحقق بها الامتثال على سبيل الاستغراق لا على سبيل المجموعية، فيكون ألف محقق للامتثال وباء محقق للامتثال وجيم محقق للامتثال كما هو واضح. صحيح أن الداعوية لم تكن تقتضي أكثر من تحقيق فرد من الأفراد، لكن الإتيان بالفرد الثاني أو الثالث لا يشكل مانعا من كون الأول مصداقا حقيقيا، وكذلك العكس كما هو واضح. لا يوجد لا مانع على مستوى الطلب المطلوب ولا مانع على مستوى التطبيق العقلي في الخارج، فإن الكل الطبيعي تطبيقه على أفراده الخارجية قهري عقلي لا ربط له بالطلب كما هو واضح. ومن هنا فإذا أتي بأكثر مما يقتضيه الأمر من الأفراد بشكل دفعي فإن الصحيح أن جميعها يشكل الامتثال. النقطة الأولى. النقطة الثانية هي ما تعرض له صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وهي أنه هل يمكن الامتثال بعد الامتثال أم لا يمكن الامتثال بعد الامتثال؟ وهو المعبر عنه بتبديل الامتثال. تبديل الامتثال يعني رفع اليد عن الامتثال الأول ثم استئناف امتثال فعل، أو قولوا إن تبديل الامتثال هو فرع من عنوان الامتثال بعد الامتثال، لأن الإنسان قد لا ينوي إلغاء الامتثال الأول ويأتي بامتثال ثاني علّه كان أحسن من الأول فيختار الله أحبهما إليه مثلا. من حيث المبدأ مجرد تصور المطلب يكفي للتصديق بالنفي كقاعدة كلية يا إخوان، إذ معنى تحقق الامتثال أن فاعلية الأمر قد انتهت لا دعوية له إلى الإتيان بالفعل. والبعض يعبر بسقوط الأمر مش بس سقوط فاعلية الأمر، وهو الحقيقة هو سقوط دعوية الأمر، مش الأمر كشكل، الأمر كشكل ولفظ يبقى. الأمر الحقيقي الحامل للدعوية يسقط بالامتثال، لأن معنى الامتثال برهان عقلي يا إخوان هو تحقق المصداق الحقيقي للمأمور به. مش عم نحكي عن إجزاء شيء عن شيء، عن إجزاء الشيء عن نفسه. معنى الامتثال هو تحقق المصداق الحقيقي للطبيعة المأمور بها. فإما أن يسقط الأمر، دعوية الأمر يعني، بالإتيان به أو لا تسقط، واحد من اثنين. إن قلنا بسقوطها فهذا يحقق المطلوب أنه لا امتثال بعد الامتثال، وإن قلنا بعدم السقوط تحقق الامتثال ولم تسقط الدعوية، فنسأل هل الدعوية الباقية هي دعوية لنفس ما كانت الدعوية إليه قبل الامتثال أو دعوية أخرى. واحدة من اثنين لا يخرج عنهم. إن قيل بأنها نفس الدعوية فهي تتضمن تخييرا عقليا بين الفرد المأتي به وبقية الأفراد التي لم يؤت بها بعد والتي هي مصادق، يعني الصلاة في الزمن الأول والصلاة في الزمن الثاني والصلاة في الزمن الثالث كلها مصادق. إكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر، إذا قال لك أكرم فقيرا كلهم فقراء، أو أكرم الفقير جيد. فإن كانت الدعوية تستدعي أو تتعلق بنفس العنوان الذي جئت بمصداقه الحقيقي فهذا يعني أن المطلوب ينبسط على المأتي به وعلى ما لم يؤت به، وهذا الذي يقال له التخيير العقلي. شيك، هذا هو التخيير العقلي يا أخوان، وهذا يستلزم طلب تحصيل الحاصل. إذ إن بعض مصادقه قد جئت بها، ما هو واضح إذا عين الدعوية السابقة. وإما أن يقال بأن الدعوية الباقية بعد الامتثال الأول هي دعوية لا تشمل المصداق الأول، حتى لا يقال بأنه طلب تحصيل الحاصل. وهكذا فنقول هذه الدعوية الجديدة معناها وجود أمر جديد، لا معنى لأن يكون الأمر الباقي والأمر الأول والدعوية التي يدعو إليها غير دعوية الأمر الأول. نفس أن له دعوية غير دعوية الأمر الأول، دعوية الأمر الأول إلى مطلق الإكرام، خلينا نفترض هيك، هذه دعوية لإكرام غير الإكرام الذي تحقق في الزمن الأول. إذا غير تلك الدعوية فهذه في الحقيقة تكشف عن أن الأمر الباقي ليس نفس الأمر الأول، أمر جديد، وإن كان أخص من الأمر الأول من حيث المصادق، لكنه على كل حال أمر جديد. التقييد مو على كيفنا، مو مجيبنا نأتي به، المفروض أن التكليف صدر من المولى بلا أي قيد. قال أكرم زيدا العالم وأنا أكرمته، تحقق، انتهى القضية. إذا باقي الدعوية فإما يطلب إكرامه مطلقا بما يشمل المصداق الذي جئت به ففيه محذور طلب تحصيل الحاصل، وإما يطلب به إكرام غير الإكرام الذي تحقق فهذه دعوية جديدة ليست هي عين الأمر الأول، فهذا أمر جديد، تعال ثبت لي وجود أمر جديد. على كل حال لا معنى لامتثال نفس الأول، لم يعد هذا امتثالا لنفس الأول. ومع هذا، انتبهوا لهالنقطة يا اخوان، ومع هذا كله فقد ذهب صاحب الكفاية رضوان الله عليه إلى التفصيل في هذا الأمر فأفاد. ما خلاصته؟ طبعا أقول خلاصته هم لخصوا بسطي وبسطرين، أفاد أن الامتثال من حيث تحقق الغرض الذي لأجله أمر بالشيء على نحوين، طارة الامتثال يحقق الغرض الأقصى للأمر، وأخرى الامتثال لا يحقق إلا الغرض الأدنى من الأمر. لكن مع ذلك هو امتثال، ديروا بالك. إذا تحقق الغرض الأقصى فلها معنى بعد هذا لبقاء دعوية الأمر أو بقاء الأمر الحقيقي. إذا الشيء لا يتحقق مرتين والغرض تحقق وانتهينا، كما لو كان المولى عطشانا فقال اسقني فسقيته حتى ارتوى، السيد عطش بعدين مرة ثانية وأمر، هذا أمر جديد، نحكي عن نفس هذا، هنا تحقق الغرض الأقصر، الارتواء حقق، انتهت القضية. أو أمرك أن تأتيه بالماء ليتوضأ به، فجئته بالماء وتوضأ، الغرض الأقصى منه وهو رافعية الحدث تحققت، توضأ. فهنا لا معنى للامتثال بعد الامتثال، ولا معنى لتبديل الامتثال ولا شيء. وأخرى، لا يكون المأتي به محققا للغرض الأقصى، بل يكون محققا لخصوص الغرض الأدنى. نفس المثالين السابقين، لكن لم يشرب بعده ولم يتوضأ. قال ائتني بالماء ليشرب، وجئته بالماء وبعده ما شرب، بيقول عقلا ممكن في قابلية للامتثال بعد الامتثال، بأنك تروح إذا المي تبدل وتجيب له مي تاني. هو قال لك ائتني بماء بارد مثلا، وما تجبت له ماء بارد، امتثال متعلق تحقق 100%، وإلا إذا ما تحقق المتعلق ما بسمى امتثال يا إخوان. إحنا عم نفترض أنه امتثال بعد الامتثال، يعني الأول امتثال. فأنت شفته بقي دقائق والله عم يكتب نص معين أو مشغول بشيء، ما شرب من هذا الماء، مع أنك امتثلت أنت بالكامل. قلت يمكن خفت برودة الماء، رحت جنابك جبت له مشكور، جبت له إناء ثاني بارد حتى يشرب الطازج في حر الصيف، فعلت حسنا. يقول صاحب الكفاية لا مانع من أن يقال بأن الثاني امتثال بعد الامتثال، ولا مانع من أن تبدل الامتثال الأول بالامتثال الثاني. ذلك أن الغرض الأقصى من إحضار الماء والإتيان بالماء وهو الشرب والارتواء لم يتحقق. جئته بماء للوضوء، هو قال ائتني بماء أتوضأ به، جبت له ماء معتدل أنت، بس الدنيا برد، هو ما قال لك لا ماء سخن لا ماء بارد يعني. بعد ما جبته حطيته بين ده، بعده ما توضأ، منتظر يمكن إلى أن تزول الشمس حتى يتوضأ. بدأ لك أن تأتيه بماء مسخن مثلا، هو ما طالب منك ماء مسخن، الماء المسخن مصداق للمطلوب والماء غير المسخن مصداق للمطلوب، هو قال ائتني بماء أتوضأ به، فجئته بحصة ثانية إما مساوية للحصة الأولى أو أفضل من الحصة الأولى ببعض المزايا اللي هو مش طالبها أصلا، مش داخلة في المأمور به، انتبهوا يا أخوان، وإلا خرف كونه امتثال الأول ساعتها بتصير. تبعتوا للنقطة. فهنا يقول صاحب الكفاية لا مانع من الامتثال بعد الامتثال، ولا مانع من تبديل الامتثال. هذا الكلام أثار حفيظة تلميذه المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، وتبعه على ذلك السيد القوي رضوان الله عليهما، وتبعهما غيرهما، يعني جملة من تلامذات القوم، لعل كل تلامذة السيد القوي تبعوا السيد القوي تبعا لأستاذه الأصفهاني على ذلك. على الشهيد الصالح أحسن، جيد. فأفاد السيد الخوئي تبعا للإصفهاني، أفاد المحقق الإصفهاني في الحقيقة، أننا غير مكلفين بالغرض الأقصى وبتحقيق الغرض الأقصى، إذ الغرض الأقصى المفروض وإن كان هو الباعث أساسا على الأمر، لكن الأمر يرتبط بفعلين، فعل العبد المأمور وفعل المولى. لو كان الغرض الأقصى الباعث على الطلب لا يتحقق إلا بفعل العابد، فالمفروض أنه بدون تحقيقه لم يحصل الامتثال، مش هيك؟ لكن المفروض تحقق الامتثال، وهذا معناه أن الغرض الأقصى ليس داخلا في عهدة المكلف. بل الداخل في عهدة المكلف ما يرتبط بفعل المكلف، وهو الغرض الأدنى. فالغرض الأدنى بلحاظ مراد المولى هو الغرض الأقصى لنفس الأمر والمأمور به. وحينئذ فلا يمكن أن يدعو الأمر إلى أكثر من محقق الغرض الأدنى الذي هو المطلوب من المكلف. المحقق للغرض الأقصى للمولى جزءه الثاني من فعل المولى وليس من فعل العبد، لا ربط له بالامتثال ولا علاقة له بالامتثال. ما هو داخل في عهدة العبد المخاطب من المولى بالأمر هو العنصر الأول من العنصرين المحققين للغرض الأقصى، ويصح أن نقول هو غرض أقصى بالنسبة للأمر نفسه بلحاظ الامتثال ومخاطبة. وبعبارة أوضح، كأن المحقق الإصفهاني وإن لم يقلها يريد أن يقول بأنه لا يمكن الامتثال من دون تحقق الغرض من الأمر بلحاظ المأمور والمأمور به. فكلما جيء بالمأمور به تحقق الغرض من الأمر. لا يوجد شيء اسمه غرض أقصى وغرض أدنى بهذا اللحاظ. نعم بلحاظ تحقيق الغاية التي لأجلها أمر العابد يوجد غرض أقصى، بس هذا الغرض الأقصى ليس غرضا لنفس الأمر. الغرض لنفس الأمر هو محقق المأمور به، ولم يأمر بأكثر من هذا. يبقى أمر ثاني مربوط بالمولى وليس مربوطا بالعابد ولا بالأمر للعابد، فيدور الأمر بين تحقق الغرض وعدم تحقق الغرض، لا بين تقسيمه إلى غرض أقصى وغرض أدنى. هذا مقصود ولب حقيقة مقصود المحقق الإسباني والسيد الخوئي يا إخوان. وعبائر السيد الخوئي في تقرير الشيخ الفياض محاضرة تقريبا واضحة في هذا المعنى، لكن عبائره في بعض تقاريره المختصرة القديمة مثل الدراسات قد توهم ما أثار بدوره حفيظة السيد الشيخ الصدر رضوان الله عليه من أن الذي يدخل في العهدة هو خصوص الغرض الأدنى، وأما الغرض الأقصى فهو غير مطلوب من المكلف، فتحقق أو لم يتحقق لا يؤثر على عملية الامتثال. فإذا تحقق الامتثال فلا معنى لاتصاف المصداق الثاني في الزمن الثاني بالامتثال. فأفاد الشهيد الصادق، وإنصافا إشكالهم غريب الشهيد إنصافا، فأفاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه في الأوامر الغيرية وفي الأوامر الضمنية لا يتحقق الغرض الأقصى من امتثال المكلف به، إذ في الواجبات المقدمية لا يتحقق الغرض إلا إذا كانت المقدمة موصلة. وبالمعنى اللي هو فسر فيه الموصلة يا إخوان، شو هو اللي فسر فيه الموصلة؟ يعني المقدمة التي يتعقبها الإتيان بالواجب النفسي بالفعل، هذا معنى المقدمة الموصلة عند الشهيد الصادر. وفي الواجبات الضمنية من الواضح أنه لا يتحقق الغرض الأقصى إلا بالإتيان ببقية الأجزاء بالأسر. لكنك خبير أن هذا الإشكال خروج عن أصل محل كلام الشهيد السيد الخوئي والمحق الإصفهاني وصاحب الكفاية أيضا، إذ ليس كلام أحد منهم في الواجبات التي لا داعوية لها بنفسها، إذ تعلمون ويعلم الشهيد الصادر رضوان الله عليه أن الواجب الغيبي لا داعوية له مستقلة ولا منجزية له مستقلة، وكذلك الواجب الضمني فإن منجزيته المفترضة هي منجزية تحليلية من منجزية الأمر النفسي للمجموع، لمجموع الأجزاء بالأصل، ولذلك لا إطاعة ولا عصيان بلحاظ الواجب الغيري وحده ولا بلحاظ الواجب الضمني وحده، الإطاعة والعصيان يتصف بهما الواجب النفسي، والواجب الاستقلالي مش الضمني كما هو واضح. فعلى هذا الأساس إشكال الشهيد الصادق مثل الاستثناء المنقطع يا أخوان، يعني هو خرج عن محل كلام القوم وأشكل، فلا يصح هذا الكلام نقضا على كلامهم، لأن كلامهم أساسا المتنازعون كلهم صاحب الكفاية من جهة والبقية من جهة أخرى المحق الإصفهاني والسيد الخوئي ومن تبعهما، نعم قد يشكل الأمر بخصوص التعبير إنه الذي يدخل في العهدة ليس الغرض الأقصى، عبروا بالغرض هن، فالشيء الصريح أثار حفظته التعبير بالغرض، وإلا إذا مندقق بكلماتهم سواء المحق الإصفهاني أو السيد الخوئي واضح أن مرادهم أن الذي يدخل في العهدة هو متعلق الأمر، ونحن ما لنا شغل بالأغراض كما هو واضح. نعم إذا جئنا بالمتعلق على وجهه فقد تحقق الغرض من الطلب، وإلا لا معنى لأن لا يتحقق الغرض من الطلب، لأنه يصبح طالبا لشيء لا يحقق غرضه وهو خلف كونه إنما أمر لتحقيق غرضه. نعم عنده جزء ثاني من الغرض مربوط بفعاله هو، هذا ما له ربط بالعبد أساسا كما هو واضح. ومن هنا فالامتثال بعد الامتثال لا معنى له على الإطلاق. هون بيجي بحث فقهي يا أخوان، أنا شوية تجاوزت الوقت لأنه أيام تعطيل جئتنا لحظ هذا البحث. هون بيجي بحث قضية إعادة الصلاة الفرادى جماعة وأن الله يختار أحبهما إليه، هذه لا يتعرضها أولا، هي مسألة فقهية يا أخوان لا بد أن توجه على أساس المباني العقلية الأصولية، هذا أولا. ثانيا هذه عادة يتعرض لها في بحث الإجزاء وليس هنا، فمحلها بحث الإجزاء كما هو واضح، وهناك تعرض لها المحققون بمن فيهم صاحب الكفاية والبقية، وحيثياتها لا تتضح إلا إذا بحثنا مبحث الإجزاء اللي هو بحث عقلي مش داخل في سياق أبحاثنا اللفظية كما هو واضح. هذا تمام الكلام في بحث المرة والتكرار، بقية المباحث يعني الجهة الثامنة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.